بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله على توفيقه لإقامة مثل هذه الدورة المباركة، والتي أسأل الله تعالى يجعلها نافعة، وأن يزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يوفق كل من قام وأسهم ورعى هذه الدورة المباركة. لا يخفاكم بأن حصتي ونصيبي من هذه الدورة هي قواعد تربوية وأسرية، قواعد تربوية وأسرية، والمعنى بأن هذه الحصة تدور حول ما يتعلق بالأسرة على وجه العموم. ولا يخفاكم بأن الأسرة لها أهمية في الإسلام، ولذلك تكاثرت نصوص القرآن والسنة واتحدت في التأكيد على أهمية الأسرة، فتضافرت النصوص في الأمر والإرشاد والتوجيه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمام الإسلام بالأسرة، ولذلك يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقد جعل الله جل وعلا هذه الأسرة أو هذا الالتقاء بين الزوجين آية من آياته سبحانه وتعالى، ولذلك قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ولذلك المتأمل في حال الزوجين وما يقومان به من تأسيس هذه الأسرة يجد بأن هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، فيهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني التوأم، أو يزوجهم يعني يجعلهم زوجين توأم أو إناثا، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. ولذلك الأسرة في الإسلام لها قيمة عالية ومنزلة رفيعة، ومما يدل على ذلك هذا الحشد الكبير من النصوص المتجهة إلى الأسرة. ولا شك بأن الأسرة تمثل النواة للمجتمع، النواة للمجتمع المسلم، فإذا صلحت الأسرة صلح المجتمع، وإذا فسدت الأسرة فسد المجتمع، وإذا حصل صلاح هنا وفساد هناك كان المجتمع مضطرب ما بين هاتين الجهتين. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام أكد على قضية تكوين الأسر الصالحة من خلال جملة من النصوص الثابتة عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن الأسرة متشعب وله ذيول وله فروع كثيرة، قد أحسن القائمون على هذه الدورة حينما طلبوا أن يكون الحديث عن قواعد في الأسرة وقواعد في التربية. ولذلك سيكون حديثي في واقع الأمر هو من خلال قواعد أذكرها، ثم يدور الحديث حول كل قاعدة أو تحت كل قاعدة. القاعدة الأولى قاعدة الاختيار، قاعدة الاختيار. ومعنى الاختيار هو الاختيار الزوج لزوجته واختيار الزوجة لزوجها. وقد صحت الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في التأكيد على مسألة الاختيار النوعي، بمعنى أن الإنسان يجب عليه أن يتجاوز الأمور الشكلية إلى الأمور المفيدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا في مسألة اختيار الزوجة قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يوجه الرجل الذي يريد أن يقترن بامرأة أن يجعل من أولى اهتماماته، بل من أول اهتماماته، النظر إلى ذات الدين. لأن عادة الناس أنهم إذا أرادوا الاقتران بامرأة فإنهم إما أن يقترنون بها بسبب مالها أو بسبب جمالها أو بسبب حسبها، وربما غاب الدين، غاب الدين، لأن هذا هو الظاهر على غالب الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاظفر بذات الدين تربت يداك. في المقابل أيضا التوجيه إلى المرأة وإلى أوليائها. النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: إذا خطب إليكم، وفي لفظ إذا أتاكم، وفي لفظ إذا جاءكم، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. إذن أيضا في المقابل المرأة ينبغي، بل يجب عليها، أن تختار ذا الدين. وعلى أولياء المرأة الذين أوجب الله عز وجل عليهم صيانة هذه المرأة أن يختاروا ذا الدين، أن يختاروا ذا الدين. ولذلك قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد، وفساد عريض. ومسألة الاختيار أو قاعدة الاختيار إن دلت على شيء فإنما تدل على أن الشريعة اهتمت بهذه الأسرة قبل بنائها، قبل أن تبنى وتنشأ، وقبل أن يحصل لقاء بين الزوجين، وهو قضية الالتفات إلى الدين. لماذا؟ لأن الدين سبب من أسباب صلاح الأسرة. والله جل وعلا يقول: وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. فإذا اجتمع الدين في الزوجين فستثمر هذه العلاقة ذرية صالحة بإذن الله جل وعلا. ولذلك جاءت هذه النصوص لتؤكد على هذا الأمر الذي وللأسف الشديد يغفل عنه كثير من الناس. ولذلك تجد بعض النساء تورطت بزوج لا يخاف الله عز وجل ولا يتقيه فيما يبديه ولا فيما يخفيه. ولماذا؟ لأنها ما التفتت إلى دينه، وإنما التفتت إلى أمور أخرى. وكذلك أولياء المرأة تورطوا برجل زوجوه موليتهم، وذلك بعدما تكشفت أموره وأخلاقه ودينه، لأنهم ما نظروا إلى الدين على أنه أول ما يجب الاهتمام به. في المقابل أيضا كثير من الأزواج أيضا ندموا ندما شديدا. لماذا؟ لأنهم ما اهتموا بذات الدين، وإنما كان نظرهم ظاهري، ما جاوز هذا النظر ما هو أعمق من ذلك، فحرصوا على ذات النسب، أو حرصوا على ذات المال، أو حرصوا على الجميل، وهذا في الغالب. وإن كان هذا مطلب، يعني الشريعة لا تنفي كون الشخص يختار الجميلة، لكن الجميلة من دون دين هي كخضراء الدمن، وخضراء الدمن هي الوردة الجميلة التي تنبت على الدمنة كرمكم الله، هذا هو المعنى، أو الوردة الجميلة التي تنبت على مزبلة. فلذلك اختيار ذات الدين يجب أن يكون من أهم ما ينبغي الاهتمام به، وهي القاعدة والمنطلق لتأسيس أسرة صالحة. طيب، إذن أول قاعدة من
القواعد التربوية والأسرية الاختيار، ومعنى الاختيار هو اختيار ذا الدين واختيار ذات الدين. القاعدة الثانية عبرت عنها بقاعدة المسؤولية، انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والمعنى بأن تكوين الأسرة في واقع الأمر يمثل مسؤولية جسيمة، وهي سهلة على من يسرها الله له، ولأجل هذا لا بد لكل زوج ولا بد لكل زوجة أن يعلم بأن قضية تكوين الأسرة ليست هي كيفما اتفق، أو مجرد قضاء وطر، أو تفريغ شهوة، أو إخراج فضلة، أو هكذا لمجرد أن يقول الناس والله فلان تزوج أو فلانة تزوجت، لا، وإنما هي مسؤولية عظيمة جدا، مسؤولية عظيمة. سيسأل الله جل وعلا هذا الزوج عما استرعاه، وسيسأل الله جل وعلا المرأة عن رعايتها لزوجها أو عن رعايتها لبيت زوجها. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، مسؤول عن رعيته. من السائل؟ الله سبحانه وتعالى، هو الذي سيسأل الأب عن زوجته وعن أولاده وعن بيته، وهو الذي سيسأل الزوجة عما استرعاها من أمور بيت زوجها. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والأم راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيته. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، حفظ ذلك أو ضيع، حفظ ذلك أو ضيع. فكل راع سيسأله الله جل وعلا عما استرعاه، هل حفظ هذا أم ضيعه؟ ولذلك الأسرة مسؤولية عظيمة، وكل واحد من الزوجين له دور يديره في دفة هذه الأسرة. فالله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فهناك أدوار لهذه الأسرة التي تمثل سفينة، أشبه بسفينة، لها ربان واحد، لها ربان واحد، وهذه السفينة يجب على أصحابها أن يبحروا بها إلى بر الأمان، وذلك بالاستجابة لله ولرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وللقيام بالحقوق والواجبات التي فرضها الله جل وعلا وبينها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. مما يؤسف له أن خاصة في الأزمنة المتأخرة أصبح كثير من الأزواج لا يشعرون بقيمة الأسرة، ولا يستحضرون المسؤولية الكبيرة لهذه الأسرة، وإنما هكذا يتزوج، وحتى يقال والله تزوج، أو لأجل قضاء وطر مثلا، ثم تجد التسيب والإهمال وعدم القيام بما أمر الله جل وعلا به. وللأسف الشديد تتفاجأ أحيانا بأسئلة غاية في الغرابة، يعني شاب لم يكمل نصف سنة ومع ذلك يطلق، أو امرأة لم تكمل عاما ومع ذلك تطلب الطلاق. وإذا دققت في الأمر ونظرت في السبب تجد بأنهم لم يستشعروا عظم المسؤولية، لم يستشعروا عظم المسؤولية. فهذا الزوج يريد أن يبقى على الروتين الرتيب السابق مع أصحابه ومع أصدقائه ومع النمط الحياتي الذي كان يعيشه، ويريد أن يسحبه إلى حياته الزوجية. فالمرأة تجد إهمال كبير، وتجد صدود من هذا الزوج، وعنده أصحابه ولديه أصحابه وأصدقاؤه يقدمهم على أسرته، وهذا هو الخلل الكبير. لذلك لا بد أن يعلم كل شاب وكل شابة أنهم إذا اقترنا يجب عليهم أن يعلموا بأنه سيكون هناك تغير في حياتهم، خروج عن نمط معين أو عن روتين معين أو عن أشياء ارتبطوا بها في واقع الأمر، يجب عليهم أن يتخلوا بها لمصلحة الأسرة ولمصلحة الزوجة ولمصلحة الزوج ولمصلحة الأولاد. إذن الأسرة مسؤولية عظيمة، والله جل وعلا سائل كل راع عما استرعاه. بعض الناس قد يعتقد بأن الأسرة في واقع الأمر أو الزواج يمثل سجن، يمثل قيد، وهذا غلط. لماذا؟ لأن الذي يقول مثل هذا الكلام إن تأملت في حاله رأيته يريد التفلت ويريد التسيب ويريد عدم الانضباط، يريد أن يعيش حياة العزوبية القائمة على الفوضى والعبث والسبهلل، هكذا يريد. لذلك الإنسان الذي يعلم قيمة الأسرة وقدر الأسرة ومنزلة الأسرة هو الذي يستطيع من خلال هذا الزواج أن يحقق مقصود الشرع وأن يبقى في طريق الحلال وأن يبني أسرة فعلا تمثل لبنة صالحة في هذا المجتمع المتماسك. إذن هذه قاعدة من أهم القواعد، وهي قضية أن الأسرة مسؤولية. يجب على كل زوج وعلى كل زوجة أن يستشعروا هذا المعنى. فكما أنك لو قيل لك أنت مسؤول عن هذا الأمر، مسؤول عن هذا الشيء، هذه وديعة عندك، سيكون لديك من الاهتمام والالتفات إلى هذا الشيء، الأمر الذي يدعوك إلى الحرص عليه وحمايته وبذل كل سبب في بقائه وإنجاحه. كذلك الأسرة وسنة الله عز وجل الكونية في الخلق والعباد أنه جبلهم على هذا الالتقاء حتى يدور دالوب الحياة، حتى تبقى الحياة ولا ينقرض الجنس الإنساني إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. فهذه الفطرة الموجودة في كل نفس هي التي تدفعك إلى بناء الأسرة، فتكون مسؤولية كاملة عن الأسرة. هذه المسؤولية في واقع الأمر إن تبادلت الأدوار بين الزوجين انهدمت الأسرة في واقع الأمر. فالله جل وعلا يقول وليس الذكر كالأنثى، ويقول جل وعلا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ولذلك الأسرة لها لكل شخص فيها دور يقوم به، فلا يمكن أبدا أن تأخذ المرأة دور الرجل، ولا يمكن للرجل أن يأخذ دور المرأة. لماذا؟ لأن هذه سنة الله عز وجل في خلقه وعباده. صحيح هناك أدوار مشتركة، هناك مهام يستطيع كل شخص سواء الزوج أو الزوجة القيام بها، لكن هناك أمور هي أصول تمثل أصول ما يمكن أبدا أن يقوم يعني طرف بدور الآخر، وهذه سنة الله عز وجل في الخلق وفي العباد. القاعدة الثالثة الواقعية، هذه من أهم قواعد التربية والقواعد الأسرية. ومعنى الواقعية أن لا يعيش الإنسان أمورا مثالية، لأن من الناس من يعيش أمورا مثالية هي في واقع الأمر موجودة في الأدمغة وفي الخيال، لكنها لا يمكن أبدا أن تكون على أرض الواقع مترجمة ومطبقة. فلذلك من المهم جدا أن يعلم الزوج وأن تعلم الزوجة بأن الحياة الأسرية ليست هي حياة مثالية مثلا كما يعني يقال في الروايات وفي القصص وفي الخيالات، لا، هي حياة واقعية. يجتمع الرجل مع المرأة على شرع الله عز وجل، ويحصل بينهم لقاء على الدوام والاستمرار، وهذا اللقاء يولد أحيانا احتكاك واصطكاك وخلاف، وربما يعيب الرجل على امرأته شيئا وتعيب المرأة على زوجها شيئا، وربما تعصف بالأسرة وفي البيت عواصف أو تتلبد في سماء الأسرة غيوم الإشكالات. هذا أمر طبيعي، ولذلك لم يخلو منه بيت، حتى بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما خلا من بعض الإشكالات. ولا يخفاكم الآيات التي نزلت في تخيير أمهات المؤمنين، ما سببها؟ مشكلة بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زوجاته على المستوى العام، يعني جميع النساء. على المستوى الفردي هناك كثير من المناكفات التي حصلت بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين عائشة وبين حفصة وبين أم سلمة وبين زينب أيضا، إشكالات كثيرة. فالمقصود بأن إذا كان بيت النبي عليه الصلاة والسلام مر بمثل هذه الأشياء وليمثل لنا القدوة، فالله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إذن غيره من باب أولى، غيره من باب أولى. فالمعنى أحيانا قد يتدين شخص، وهذا التدين يكون تدينا مغلوطا بهذه النظرة، يعني بهذا الاعتبار فيما يتعلق باختيار الزوجة. ولذلك تجدون بعض الشباب يتأخر في الاقتران بامرأة. لماذا؟ لأنه يبحث عن حورية من حوريات الجنة، يبحث عن امرأة مكتملة ما يمكن أن يكون فيها شيء من النقص. وهذا في واقع الأمر مثالية زائفة، هذه نظرة لا يمكن أبدا أن يحصل من خلالها الرجل على ما يريد. في المقابل أيضا تجد بعض البنات الطيبات ربما تتدين وتستقيم، لكن التدين والاستقامة فيها شيء من الغلط، خاصة فيما يتعلق بالنظرة إلى الرجل، فهي تبحث عن زوج متدين ومستقيم ولا تريد فيه شيء من النقص، لا تريد فيه شيء من النقص. وهذا أيضا لا يمكن أن يكون إلا في الأدمغة وفي الخيال، ولا يمكن أن يكون على أرض الواقع. إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام غير معصومين في غير مسائل التبليغ عن الله، قاعدة أهل السنة والجماعة الأنبياء يقع منهم الخطأ في غير التبليغ عن الله، يحصل يعني منهم، اختلف العلماء هل يقعون في الكبائر أم في الصغائر، وهل هذا قبل النبوة أم يكون بعد النبوة، هذه مسألة مبحوثة في كتب العقيدة. فأنا فقط أريد إشارة، إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يصدر منهم شيء من هذا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، آيات كثيرة جاءت فيها عتاب للنبي عليه الصلاة والسلام، هو سيد ولد آدم، أشرف الأنبياء والمرسلين. إذن لابد أن نكون واقعيين وأن نبتعد عن مثل هذه المثاليات التي سببها تأثير إما قراءة مغلوطة وإما قراءات أخرى لواقع زائف غير صحيح. ولذلك من أهم القواعد في مسائل الأسرة والتربية الواقعية. تأتينا قصص ومشاكل، يعني بعض البنات الطيبات الخيرات تقول: والله تفاجأت في زوجي عند كذا وعند كذا وعند كذا. ما سبب هذا؟ سبب هذا بأنها أصلا جاءت بصورة معينة وجاءت برغبة معينة على أن هذا الرجل مكتمل، وهذا غلط. ولذلك من المهم جدا أن تفهم كل فتاة بأنها إذا دخلت هذا العالم، عالم الزواج وعالم الأسرة، ستكتشف أشياء ما تكتشفها إلا المرأة، ما يمكن لأحد أن يكتشفها، وهذا شيء طبيعي. ثبت أن عائشة رضي الله عنها حينما حصل بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام شيء من الاحتكاك وشيء من النقاش الحاد، قالت له: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ يعني هذا ردة الفعل هذه طبيعية أحيانا، وكانت إذا غضبت تقول: ورب إبراهيم. إذا غضبت تقول: ورب إبراهيم. في المقابل أيضا بعض الشباب الطيب يكتشف بأن زوجته التي رسم صورة في ذهنه تجاهها أنها على خلاف أو عندها شيء على خلاف ما كان يعتقد. إذن لابد يا أخواني وأخواتي أن نعيش الأمر الواقعي بعيدا عن هذه المثاليات، بعيدا عن هذه الخيالات، بعيدا عن هذه الافتراضات التي لا يمكن أبدا أن تنزل إلى أرض الواقع. ولذلك مثل ما ذكرت أنا قبل قليل فيما يتعلق بكثرة الطلاق، سببه مثل هذه الأشياء، هذه أحد الأسباب التي تقدح شرارة المشاكل بين الزوجين وربما أثرت حتى يحصل كسر البيت. الأمر الآخر أو من القواعد الأخرى قاعدة القيام بالحقوق والواجبات، وهذه من أهم القواعد التي فعلا تبني البيت وتدفع بالأسرة إلى بر الأمان، قاعدة مهمة جدا. بالنسبة لقاعدة الحقوق والواجبات، هذه من أهم القواعد، ولذلك ربنا جل وعلا أوجب على الرجل مجموعة من الواجبات والحقوق، وأوجب على المرأة كذلك، وأوجب على المرأة، وهناك أيضا حقوق مشترك. يعني مثلا حق المرأة على زوجها المهر، هذا حق مشروع، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. بعض الرجال وللأسف الشديد قد يتأخر في مسألة المهر، وربما حصل بين الزوجين ما يجعل المرأة تستدعي مثل هذا الأمر، ثم بعد ذلك يحصل كسر البيت. إذن المهر حق للمرأة، لأن كما يعبر الفقهاء محبوسة على الرجل، وليس مفردة محبوسة على الرجل أنها أسيرة ولا سجينة ولا، لا ليس هذا الكلام، بمعنى أن الرجل حينما يعطيها المهر وحينما ينفق عليها لأن هذا أمر واجب عليه، هي تستحقه لتقوم ببعض الحقوق والواجبات التي تتطلب منها بقاؤها في البيت. هذا أمر غاية في الأهمية، هذا حق للمرأة على زوجها، المهر، النفقة كذلك، السكنة وما يتبع النفقة أيضا، سواء الطعام والشراب واللباس، أيضا المعاشرة بالمعروف، وعاشرهن بالمعروف، المعاشرة بالمعروف، هذا كله من الحقوق الواجبات التي للمرأة على زوجها. في المقابل أيضا المرأة يجب عليها أن تؤدي الحقوق التي لزوجها، وهي مسألة العشرة بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، كذلك وجوب المحافظة على ماله وعلى فراشه وعلى ولده، هذا حق. أمر آخر ما يتعلق بقضية الاستئذان، أن تستأذن زوجها حتى في قضايا العبادات النفل، يعني لا يحل للمرأة أن تصوم صوم النفل وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا بإذنه. كذلك الاستئذان من يدخل البيت، لا تدخل أحدا بيت زوجها ولا أن يطأ فراشه إلا بإذن الزوج، حتى ولو كان من أقرب الناس إليه. لماذا؟ لأن حق الزوج عليها عظيم، حق الزوج عليها عظيم، وغير ذلك من الحقوق. للأسف الشديد يعني لما ننظر في كثير من حالات التفكك الأسري والتصدع عند بعض البيوتات، نجد الإخلال سببه الإخلال بالحقوق والواجبات. فكثير من الأزواج يطلب الحق الذي له ولا يعطي الواجب الذي عليه، وكثير من الزوجات تطلب الحق الذي لها ولا تعطي الواجب الذي عليها، وهذا الذي سبب كثير من الكسر في بيوتات المسلمين. فإذا قام الزوج بالحقوق والواجبات وقامت الزوجة بالحقوق والواجبات أبحرت سفينة البيت بإذن الله جل وعلا إلى بر الأمان، إلى بر الأمان. أما الإخلال فإن هذا مخل جدا في قضية استمرارية الأسرة، استمرارية الأسرة، وإن استمرت فستستمر عرجاء مهلهلة ضعيفة مفتونة، ما يمكن أبدا، ما يمكن. بعض النساء قد تقول أصبر، لماذا؟ عندها أولاد، لكن هي كارهة لزوجها بسبب أنه ما قام بالحقوق والواجبات. بعض النساء قد تصبر لأنه ما عندها أحد تلجأ إليه. كذلك بعض الأزواج لديه حسابات معينة فيصبر على المرأة على كره وليس على محبة. لماذا؟ لأنها ما قامت بالحقوق والواجبات. بعض الأزواج يتفاجأ بزوجته مسافرة مع أهلها من دون استئذان، من دون استئذان، هذا أمر غاية في الخطورة. هذه امرأة ما فهمت معنى الزواج، وما فهمت معنى الأسرة، وما فهمت حق الزوج. وإن كانت فاهمة لكنها تمردت على الزوج، أو أنها خرجت عن قانون البيت ونظام البيت، هذه مصيبة أكبر. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. هذه غاية في الخطورة. عندنا إشكالات كثيرة في واقع الأمر موجودة في مجتمعاتنا، سببها عدم فهم الزوجة حق الزوج. يعني امرأة تقول طيب ليش أستأذنك، لماذا أستأذنك؟ هذا السؤال غاية في القبح والسوء. الله عز وجل يقول الرجال قوامون. أنا لا أتكلم عن تعسف الرجال في استعمال الحق الممنوح له شرعا، لا، هذا أمر آخر، هذا ظلم. بعض الرجال قد يتعسف ويكون صلبا قاسيا. حديثنا مع رجل قائم بالحقوق، لكن امرأة تقول كيف أستأذنك، أنا امرأة لي اختيار ولي كذا ولي كذا. هذه ما فهمت الحياة الزوجية حق الفهم. ولذلك لا تعجبون أن يحصل مثل هذه الظواهر، مثل ظاهرة الطلاق، المشاكل الأخرى. لماذا؟ لأن كثير من النساء ما فهمنا في واقع الأمر الحياة الزوجية على ما هي عليه. إذن يجب على الرجل ويجب على المرأة أن يقيم الواجبات وأن يوفر الحظوظ لكل طرف، لكل طرف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذا بيانا واضحا وفصله، وبيّن حق الزوج على زوجته وحق الزوج على زوجه. ففي كل موقف ومشهد يعني يكون للنبي عليه الصلاة والسلام مع امرأة في الغالب يسألها كيف يعني موقفها من زوجها، فجاءته امرأة تسأله، فلما أرادت الذهاب سألها قال أذات بعل، يعني متزوجة؟ قالت نعم يا رسول الله. قال كيف أنت له؟ قالت والله يا رسول الله ما ألوه، يعني ما أقصر معه. فقال انظري فإنه جنتك أو نارك، انظري فإنه جنتك أو نارك. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق. في المقابل أيضا النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله. ولما طاف نساء ببعض بيوتات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشكون أزواجهم يقولون يضربوننا، قال أولئك ليسوا بخياركم. فنفى عنهم صلى الله عليه وسلم الخيرية بهذا الاعتبار، اعتبار العلاقة الزوجية. قال أولئك ليسوا بخياركم، لا خير في رجل يضرب امرأته إلا إذا كان لأمر شرعي كما هو مقرر. ولذلك هذا الأمر الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يهتم دائما بالسؤال وكذا، لماذا؟ لأن هذا هو الذي يقود إلى بناء الأسرة بناء صحيحا يعود النفع فيه إلى المجتمع أو إلى مجموع الأمة. لا بد من القيام بالحقوق والواجبات. أحيانا قد لا يستطيع الإنسان القيام بحق من الحقوق والواجبات، هنا يدخل تحت قاعدة لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. فالله جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، قل جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وفي الآية الأخرى الخاصة في موضوع النفقة قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. والمعنى بأن الإنسان يقوم بالحقوق والواجبات على وفق القدرة والاستطاعة، لا أن يتحايل أو أنه يحاول أن يقفز على بعض الحقائق، لا، وإنما يقوم بها حق القيام. أما إذا لم يستطع فالله جل وعلا عذره، الله جل وعلا عذره. إذن لا بد من القيام بالحقوق والواجبات. أحيانا قد يتنازل بعض أحد الطرفين للآخر عن بعض الحقوق والواجبات، هذا تبرع منه وإسقاط لهذا الحق، وهذا لا شك بأنه سبب من أسباب ديمومة المودة والمحبة بين الزوجين. الأمر آخر أو القاعدة الأخرى من قواعد القواعد التربوية الأسرية قاعدة التغافل، ودليلها في قول الله عز وجل عرف بعضه وأعرض عن بعض، عرف بعضه وأعرض عن بعض. قاعدة التغافل هذه قاعدة مهمة حياتية، سواء في الجانب الأسري، جانب الوظيفي، العلاقات الأخرى الاجتماعية، علاقات الصداقة والزمالة، هذه حقيقة من أهم القواعد. ولذلك يذكر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال عن التغافل، قال العافية تسعة أعشارها التغافل، العافية تسعة أعشارها التغافل، بل ذكر بأن التغافل هو العافية كله، التغافل هو العافية كله. والتغافل ليس هو الغفلة، لا، الغفلة مذمومة، الغفلة مذموم. التغافل هو التسامي والترفع عن تتبع كل شيء أو الوقوف عند كل شيء أو المحاسبة على كل شيء. طبيعة البشر أنهم ميالون، يجرحون إلى الخطأ، إلى التقصير، إلى الذنب، هذه طبيعة البشر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، خير الخطائين التوابون. ومن الذي كمل؟ ومن الذي كمل؟ لا أحد، لا أحد كمل. ولذلك الأصل في النفس البشر، في الطبيعة البشرية الإنسانية، الخطأ والتقصير، إما وقوع في خطأ أو تقصير في واجب أو تقصير في واجب. فلما كان هذا هو الحال بالنسبة للناس، لا بد هنا من أحد أمرين، إما المحاسبة على كل شيء أو التغافل عن بعض الأشياء، أو التغافل عن بعض الأشياء. فالقاعدة الشرعية أن التغافل في واقع الأمر سبب من أسباب النجاح في الحياة الأسرية، وبل الأمور الحياتية كلها أنك تتغافل. العرب قديما يقولون لا يستقصي كريم، الكريم ما يستقصي كل شيء. ولذلك الله تعالى في هذه الآية العظيمة قال عرف بعضه وأعرض عن بعض، هذا النبي عليه الصلاة والسلام، ويتمثل قاعدة في واقع الأمر أسرية في التربية، وأن الإنسان لا يركز على كل شيء، لا يركز على كل شيء. فمن الناس للأسف الشديد من هو إن صح التعبير حساس، دقيق، نقادة، ما يرضيه شيء، كل شيء يحاسب عليه، كل شيء يسأل عنه. وأيضا للأسف هذا النوع من البشر لا ينسى، لا ينسى، فمع أي موقف يستحلب مثل هذا الأمر، ويستدعي الماضي ويحاول أن يجعله يزيد على المشكلة الموجود. أما الإنسان الناضج الإنسان الذي يريد فعلا أن ينجح في حياته هو الذي يتغافل. التغافل مثل ما ذكرت لكم ليس هو الغفلة، لا، هو أن يصد عن بعض الخطأ، أن يصد عن بعض التقصير. النبي عليه الصلاة والسلام مارس هذا حياتيا صلوات ربي وسلامه عليه، وهذه القصة المعروفة التي جاء ذكرها في سورة التحريم، قال عرف بعضه وأعرض عن بعض، قصة معروفة مع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام كان حتى في طبيعة حياته لما يستيقظ ويسأل نساءه عندكم شيء، فإن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا قال إني صائم. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يبقى الحال في البيت على ما هو عليه ويزيد من ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. وللأسف الشديد كثير من الناس أو كثير من البيوت التي حصل فيها مثل هذه الإشكالات قضية ترك التغافل، بل يعني وصل الحال، وهذا مما يؤلم، ليس قضية التغافل فقط بل جاء إقامة الظن مقام اليقين، وإقامة الشك مقام اليقين، يعني ما يخفى عليكم وخاصة من له ممارسات في قضية الإصلاح وكذا، مثلا امرأة رأت تغيرا في زوجها، قد يكون هذا التغير سببه يعني استفزاز في العمل في الشارع، يمر بظروف صحية، يمر بأشياء لا يريد أن يشرك زوجته في آلامه، فبدل أن تعذره تذهب وتقيم مثل هذا الأمر على أن لديه شيء، وربما حضر الشيطان ونفخ في هذا الأمر يكون هناك ورم في هذا البيت لا يمكن استئصاله ولا التخلص منه، بل يقود إلى كسر البيت وهدمه. في المقابل أيضا بعض الأزواج يقيم الشكوك مقام اليقين، وربما أصبح هذا الرجل منصرفا تماما إلى ملاحقة اتصالات زوجته وإلى محاولة فتح هاتفها أو النظر في شنطتها الخاصة أو شيء من هذا القبيل. هذا كله للأسف الشديد أحد أكبر المهددات للأسرة، خاصة في وقتنا هذا مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي. ولذلك التغافل مهم، وحمل كل طرف الآخر على أحسن المحامل هذا أمر دعت إليه الشريعة، النبي عليه الصلاة والسلام في مسائل خطأ الخادم، جاء في الحديث الصحيح لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مسامحة الخادم في الخطأ إلى كم، قال إلى 70، يعني في اليوم الواحد. وهل يعقل أن الخادم يخطئ في اليوم 70 مرة؟ ما يعقل. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يزرع في نفوس الناس على قضية التغافل والتعالي والتسامي وعدم التركيز على الأخطاء. فقد يحصل من الزوجة خطأ معين تغافل عنه، أحيانا التلويح يؤدي دور ويكون له مفعول أكثر من التصريح، أحيانا السكوت والصمت رسالة، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان ينكر دائما بلسانه، بل غالبا ما كان يعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك من المهم إخواني وأخواتي أن الحياة الزوجية لا بد فيها من التغافل. لماذا؟ لأن الأسرة هذه تلتقي يوميا، الزوج يلتقي بزوجته والزوجة كذلك بزوجها، لا يمكن أبدا أن تتطابق الآراء أنت تتطابق الرغبات، أنت تريد شيء وهي لا تستطيع الوصول إلى هذا الشيء، وهي تريد منك شيء وأنت لا تستطيع أن تحقق هذا الشيء، سواء مادي شعوري نفسي مالي، أشياء كثيرة. في المقابل أيضا لا تجعل يعني من امرأتك أن تقوم بمثل الذي أنت تنشط إليه، ولا أيضا أنت تطلبين من زوجك أن يقوم بنفس الشيء الذي أنت تنشطين إليه. وإنما الإنسان يعذر الزوج يعذر امرأته، والمرأة تعذر زوجها، ويتغافلون عن بعض الأشياء، تغافلون ولا يصابون بالغفلة. لا، الغفلة هذا منهي عنها، وهي من العقوبات التي عاقب الله جل وعلا بها القوم الكافر. لكن المقصود هنا التغافل، التغافل، أنت ترى شيء خطأ، إما تقصير في واجب، إما في وقوع في أمر لا يصل إلى الحرام، فهنا تترك هذا. لكن هذا ما يمنع أنك تبعث رسائل، تبعث إشارات، تبعثين رسائل، تبعثين إشارات مثلا إلى قضية تصحيح المسار. كم قاعدة ذكرنا؟
خمسة.
ها؟ أنا أدري خمسة بس عشان أشرب شاي. الله يعافيك. طيب ستة، الحين القاعدة السادسة. طيب القاعدة السادسة، قاعدة القاعدة السادسة هذه من أعظم القواعد التي وللأسف الشديد يغفل عنها كثير من الناس، لأن هي سهلة البذل لكنها عسيرة التذكر، وهي قضية الدعاء للأولاد وللأسرة عموما، الدعاء للأولاد وللأسرة عموما. الناس حقيقة ربما يستهين بهذا الأمر، وطبيعة النفس البشرية هي القناعة بالشيء الملموس الممارس الذي يحصل فيه انفعال وتفاعل، ولكن ينسون ويغفلون عن قضية الدعاء. الدعاء من أهم ركائز ركائز التربية الأسرية، الدعاء. ولذلك تأمل في حياة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تجد بأنهم يدعون لأنفسهم ولآبائهم ولذراريهم. أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام ماذا قال؟ رب جنوبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول جل وعلا عن إبراهيم أيضا: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه. أيضا عن إسماعيل: وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيه. وهذه الدعوة مصحوبة بدعاء لله عز وجل مستعينا به سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابات، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ومنها دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده. الوالد من هو؟ الأب والأم، الأب والأم يسميان والدا. دعوة الوالد لولده، في حديث آخر: دعوة الوالد على ولده، فدعوتك لولدك أو دعوتك على ولدك مستجابة، لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. ولذلك من المهم جدا الانتباه كجانب من أهم جوانب التربية ومن أهم جوانب إقامة الأسرة الطيبة المباركة، الدعاء، أن تلتجئ إلى الله جل وعلا. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، ولا يستهينن أحد بهذا الدعاء. ولذلك أولى الناس بالدعاء أهلك وأولادك، تدعو المرأة لزوجها ويدعو الزوج لزوجته، وكذلك يدعوان لأولادهما بالصلاح، بالصلاح. فمسألة الدعاء هذه مسألة غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. ولا ينتظر الإنسان أثر الدعاء سريعا، يقول أريد أن أراه الآن، ما يدري الإنسان، لعل دعوة دعاها تتأخر فيكتب الله عز وجل صلاحا عظيما لهؤلاء الأولاد. وهذه من أهم حقيقة القواعد التي ينبغي الالتفات لها. كثير من الناس الآن أغرقوا في مثلا قواعد تربوية من هنا ومن هناك، لكنها جافة يابسة، ليس فيها مثل هذه الجوانب العظيمة. المصلح في السماء سبحانه وتعالى هو الله، وأنت مجرد سبب، أنت مجرد سبب. ولذلك الله جل وعلا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية؟ الدلالة، الإرشاد، البلاغ، لكن هداية التوفيق بيد الله، بيد الله. قال الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فمن المهم جدا أن يعلق الأب وأن تعلق الأم، أن يعلق قلبيهما بالله عز وجل، وأن يكثر من الدعاء، وأن يختار الأزمنة والأمكنة التي هي مظنة إجابة الدعاء، مظنة إجابة الدعاء، في السجود، بين الأذان والإقامة، مثلا بعد عصر يوم الجمعة، في الثلث الأخير من الليل، عند نزول المطر، حال الانكسار، وهكذا. والمقصود بأن لا بد من الحرص على مسألة الدعاء، فالدعاء له أثر عظيم، الدعاء له أثر عظيم بإذن الله جل وعلا. ويختاران من الأدعية ما يناسب الحال، ما يناسب الحال، من سؤال الله تعالى الهداية للأولاد، الصلاح، العلم، الحماية، الصيانة عن الوقوع في المستنقعات الآسنة والمراتع الوخيمة، الدعاء لهما بأن ييسر الله لهما صحبة طيبة صالحة. هذا شيء من هذه من أهم القواعد التي يجب الالتفات إليه. واقرأوا في قصص الأنبياء كيف أنهم اهتموا بقضية الدعاء، وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث دعوات مستجابت، وذكر منها دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده. وفي المقابل لا ينبغي بل لا يجوز للوالد أما كان أو أبا أن يدعو على الولد. أحيانا في مواقف تستفز الإنسان تقوده إلى أن يقع فيما نهى الله عز وجل عنه، وربما ندم الندامة الشديد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلكم توافقون ساعة إجابة. كم من الناس من دعا على ولده فاستجاب الله دعاءه، عض بعد ذلك أصابع الندم وأذاب نفسه كمدا وهما، لأنه هو الذي دعا هذه الدعوة، دعا هذه الدعوة. كثير من الآباء وللأسف يدعون في حالة غضب فيجدون بابا مفتوحا فيستجيب الله الدعاء. ولذلك من المهم جدا أن يقدم الإنسان الدعوة لأولاده لا عليهم. من القواعد المهمة أيضا في هذا الباب، وهي القاعدة السابعة، قاعدة تأسيس الأسرة على مبدأ العبودية لله عز وجل. وهذا أمر غاية في الأهمية، غاية في الأهمية، أن تؤسس الأسرة على أساس من العبودية لله عز وجل. ولذلك يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فتأسيس الأسرة على هذا المبدأ، هذه مسألة غاية في الأهمية، وهي أهم القواعد في هذا الباب. وهذه لا يمكن أن تكون إلا ببذل الأسباب الشرعية، وليست هي قضية فقط هكذا نظرية، لا، إنما واقع. فيفتح الإنسان على ولديه، يفتح الإنسان على أولاده ما يتعلق بتربيتهم توحيد الله عز وجل والإيمان به سبحانه وتعالى منذ نعومة الأظفار، منذ نعومة أظفار الولد يفتح عليه هذه المسائل والمعاني، فيجعل قلبه يشرب محبة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل. وهذا أهم أمر يجب بذله، لأن أكثر الناس يركزون على جانب الأخلاق في تربية الأولاد، هذا أمر مهم جدا، لكن هناك ما هو أهم وأولى وهو أصل الأصول، أن تزرع في نفوسهم توحيد الله عز وجل، وأن تجعل علاقتهم بالله عز وجل وثيق. فإذا غرست في تراب ترائبهم منذ نعومة أظفارهم هذه الأصول، لا يمكن أبدا أن يقع الولد ضحية شبهة خطافة أو أمر من الأمور التي تريد منه أن ينحرف عن دين الإسلام أبدا، بل هناك أنت حصنته وألبسته درعا واقيا بإذن الله جل وعلا. أما إذا تركت غرس العقيدة في نفسه فجعلته كشعرة أو كريشة معلقة في غصن الشجرة تقلبها الرياح كيف شاءت. والمقصود بأن من المهم جدا العناية بتأسيس البيت على أساس من عبودية الله جل وعلا، وأهم شيء كما ذكرت غرس العقيدة الصحيحة، فإن شجرة العقيدة إذا غرست في القلوب أثمرت بإذن الله تعالى عملا صالحا، وأصبح هذا الولد الغر الصغير محصنا من أي ما يمكن أن يهدد إسلامه وإيمانه. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله، وقفنا قبل الأذان أو كنا نتحدث قبل الأذان عن قاعدة إقامة العبودية لله بالنسبة لهذه الأسرة، وذكرت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وبينت بأن من المهم جدا أن يكون في سلم الأولويات، بل أهم المهمات وأوجب الواجبات وأفرض الفرائض في القواعد التربوية للأسرة مسألة زرع العقيدة الصحيحة وجعل قلوب هؤلاء الأولاد تشرب هذه العقيدة حتى تكون حتى يتحقق الأمر الذي خلقنا الله عز وجل لأجله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأيضا لتمثل هذه القاعدة وهي قاعدة التربية على العقيدة السليمة حصنا منيعا بإذن الله جل وعلا من أي ما يهدد إسلام هذا الولد أو إيمانه، لأن هناك من الشباب من يتداعى إيمانه وينهار أمام أدنى شبهة، والسبب في ذلك عدم تأسيس هذا الولد على العقيدة السليمة. والواقع خير مثال في نماذج وللأسف مؤلمة، حيث إن بعض الشباب يعني وقف على قنطرة الشك والتردد وأصيب إيمانه بضعف بسبب أنه تعرض لشبه لا تستحق النظر فيها، فضلا أن يتزعزع الإنسان أمامها، والسبب في ذلك ضعف العقيدة. كذلك التربية على الأوامر والنواهي، الأوامر بالاستجابة والنواهي بالانتهاء. ولذلك المتأمل في موعظة لقمان لابنه يجد بأنها في واقع الأمر تمثل قاعدة من قواعد التربية العظيمة، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن رباه على ماذا؟ رباه على العقيدة السليمة حينما بين له بأن أظلم الظلم هو الشرك بالله عز وجل، ثم رباه على مراقبة الله عز وجل وأنه يراقب الله عز وجل في جميع أحواله، يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. هذه العقيدة عقيدة المراقبة في واقع الأمر تمثل ضمانة لهذا الولد، فتجعله دائما يراقب الله في خلوته وجلوته، في سره وعلانيته، في ضعنه وفي إقامته، على جميع أحواله. ثم رباه على الصلاة، على الصلاة، أقم الصلاة. ثم رباه أيضا أن يكون فاعلا مؤثرا، لا أن يكون متأثرا سلبيا. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فهو لم يكتفي فقط أن يجعله أن يدعوه إلى الصلاة، بل غرس في نفسه أمرا، من تأمل في هذه الآية يجد بأنه أراد أن يبني شخصية ابنه بناء، كما أنه بناء عقائدي، كذلك بناء الشخصية القوية التي لا يرضى أن يكون إمعه، وإنما مؤثر فاعل مثمر في مجتمعه وفي بلده. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابه، وهذا ما يسميه بعض الفضلاء بتوقع المفاجآت، أن مثل هذا الأمر يعرضك مثلا للانتقاد، يعرضك للأذية، يعرضك لكذا، اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم بعد ذلك رباه على الأخلاق، على الأخلاق، حتى قضية رفع الصوت، واخفض من صوتك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. لاحظ هذه الموعظة العجيبة، اللي يتأملها يجد بأن محاورها ثلاثة أو أركانها ثلاثة: العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك. العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك، هي في واقع الأمر تجعل الإنسان له أو تجعل هناك علاقة للإنسان بربه، وعلاقة للإنسان بنفسه ومع من حوله ومع من حوله، تبني هذا البناء العجيب العظيم. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. هذه مسألة غاية في الأهمية، وهي إقامة العبودية لله عز وجل. أمر آخر كذلك أن يكون هناك دور للوالدين في جعل هذا البيت بيت مطمئن، بيت خالي من كل ما نهى الله عز وجل عنه، لأن الأولاد يتأثرون بالوالدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب أو صورة. والمعنى بأن من المهم مع هذا الدور ومع هذا التنظير ومع هذا الوعظ أن يكون هناك ممارسة عملية فعلية بأن يجعل الإنسان بيته خاليا من المنكرات ومن المحرمات ومن المنهيات. النبي عليه الصلاة والسلام لما عاد وقفل من سفر ووجد عائشة قد سترت سترت سهوة بقرام فيه تماثيل، غضب النبي عليه الصلاة والسلام وما دخل. فلما استفصلت واستفسرت رضي الله عنها بين لها حرمة ذلك، قالت فقطعناه فجعلنا منه وسادتين. كان يتتبع الصور ويزيلها صلى الله عليه وسلم، هذا تربية عملية أيضا، وإن كان سيأتي في قاعدة مستقلة وهي التربية بالقدوة. والمعنى بأن هذه الدعوة للأولاد لإقامة العبودية لله عز وجل أيضا يجب أن تكون مصحوبة بالقدوة وبالمثال السليم، وهو هذا المثال يكون في الوالدين. قاعدة أخرى وهي قاعدة التربية بالقدوة كما ذكرت، قاعدة مهمة جدا، وهي قاعدة أسرية حياتية اجتماعية دائما سبحان الله العظيم التأثير بالفعل أقوى من التأثير بالقول. من السهل الكلام لكن من الصعب الفعل. ولاحظ الناس الآن أغلب يعني خاصة جنس العوام يقلدون مثلا من يرونهم قدوات يقلدونهم. لماذا؟ لأنهم يرونهم يفعلون أمامهم هذا الفعل ويتصرفون هذا التصرف، فيعتقدون بأنهم يعني يقومون بالشيء الصحيح أو بالعمل الصحيح. ولذلك يستطيع الأب وتستطيع الأم أن تختصر زمن كبير من التوجيه النظري، وذلك بالتطبيق العملي، بالتطبيق العملي بأن يكونوا قدوة. لأن الابن والبنت في واقع الأمر يقلدان الوالدين، خاصة يعني منذ بواكير الحياة يقلدون آباءهم وأمهات. شوف الآن بعض المقاطع تجي تشوف بنت صغيرة جدا تلبس الحجاب وكذا وكذا وتصلي، ليش؟ لأن شافت أمه. ولد كذلك يحرص على الصلاة وكذا، لماذا؟ لأن شاف أبوه. الولد سر أبيه، الولد دائما كما يقولون سر أبيه. فكما تريد أن تكون وكما تريد أنت أن تكون ابنتك أو يكون ابنك، فكونوا أنتم لهم القدوة الحسنة. التأثير دائما بالفعل، مثل ما قال الله تعالى على لسان شعيب: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. ما يريد أن يخالفهم لما ينهاهم عنه، لأن التأثير بالفعل أقوى من التأثير بالقول. ولذلك من المهم جدا أن يحمل الأب وأن تحمل الأم هم القدوة. أحيانا الإنسان في بيته ربما يتسامح مع نفسه، ربما يعني يصيبه شيء من الملل، شيء من كذا. لا، خذ بالعزيمة أمام أولادك، خذ بالعزيمة أمام أولادك. لماذا؟ لأنهم ينظرون إليك، فإذا رأوا منك تقصيرا قصروا، وإذا رأوا منك نشاطا نشطوا. هكذا أبد الأولاد. ولأجل هذا من المهم جدا أن تأخذ بالعزائم وتنوي بذلك التأثير على الأولاد، وتؤجر على ذلك بإذن الله، تؤجر على ذلك. كيف الآن تأمر أولادك بالذهاب إلى صلاة الجمعة مبكرا وأنت نايم؟ ما يعقل. يعني تقول لهم ليش ما تروحون مبكرين لصلاة الجمعة؟ طيب أنت ما تروح إلا الساعة 11 أو 11 أو عند الخطيب. كيف تأمر أولادك بأن يتركوا شرب الدخان وأنت تشرب الدخان مثلا؟ كيف تأمر أولادك بعدم السهر وأولادك يشاهدونك تسهر مثلا؟ حتى لو كان عندك أمر ضروري لابد من إقناع الأولاد بأن سهرك هذا ليس هو لأجل السهر، وإنما عندي أنا مصالح، عندي أعمال، عندي قراءة، عندي كذا، عندي لابد أن يفهموا هذا الشيء، لأنه ما يعرفون يعني ما وراء هذا السهر. مهم جدا. فالمقصد إخواني وأخواتي بأن لابد من التربية بالقدوة، التربية بالقدوة. الصحابة رضي الله عنهم كنا نرى رسول الله، كان رسول الله هكذا. والأولاد دائما يقول والله الابن يقول أبوي كان، أبوي قال، البنت تقول أمي قالت، أمي كانت تسوي كذا وتسوي كذا. خلاص انطبعت صورة معينة في أذهانهم على أن هذا الفعل صح. لماذا؟ لأن الأب فعله والأم فعلته. هذه يسمى التأثير بالقدوة. فالاهتمام في هذه القاعدة غاية في الأهمية. من المهم جدا الانتباه إلى مسألة القدوة. واعتقد يعني نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل في المجلس القادم ونجيب على الأسئلة التي وردت إلينا. سؤال يقول: من هي ذات الدين وما صفاتها، وهل هو منحصر على طالبات العلم؟ الجواب لا، ليس هو منحصر على طالبات العلم. هي المرأة المستقيمة دينا وخلقا، هذه ذات الدين. وكيف تعرف ذلك؟ من خلال أسرتها أو من خلال السؤال. قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنصحك فانصح له. أما حصر ذات الدين بطالبة العلم هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. قد يوجد من غير طالبات العلم من عندها من التدين والاستقامة أكثر من طالبة العلم؟ تنبهوا لهذه المسألة. الرجل يريد الزواج من قبيلة معينة لكن والديه يمنعانه، خاصة والدته وتقول أحيانا أنت أدخلت الفساد فينا، فماذا على الرجل؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، أطع والديك، أطع والديك، جاءت النصوص في الكتاب والسنة بالأمر بطاعة الوالدين، وأنهما يعني بالنسبة خاصة لمسائل الزواج قد لا يدرك بعض الأبناء أو البنات معنى هذا المنع، لأن الوالد سواء كان أما أو أبا إنما يمنعان لمصالح راجحة أو لدفع مفاسد راجحة، ما يدرك الابن ولو أخبراه ما يفهم هذا المعنى. يوجد من البنات من لا تفهم معاني ربما لو قيلت لها ما تفهمها، ما تفهمها إلا إذا كبرت وأصبحت يعني ربة أسرة تفهم، أما في هذه الفترة تقدم عاطفتها على عقلها، وكذلك بعض الأبناء. ولذلك أنا أنصحك يا أخي الفاضل أطع والديك ولا تغضبهما. هل منع أطفالي من مشاهدة التلفاز لأوقات طويلة يعد تشددا، كذلك الهاتف الخاص بهم، وكيف يتم ضبط هذه المسألة خصوصا مع اجتياح التقنيات؟ لا، هو قضية يعني فتح المجال بإطلاق هكذا لا شك بأنه ضار على دين الولد، على عقله، على صحته، ومن قال بأن هذا تشدد لا لم يصب في هذا. المقصود بأن وضع برنامج للأولاد محدد في قضية المشاهدة المتابعة هذا يدخل ضمن قواعد التربية وأسس التربية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذه الأم أو هذا الأب فعلا عرفوا المسؤولية اللي أشرت إليها في القاعدة الثانية، فعلا يتحملان المسؤولية. أما أن تأتي الأم فترخي لهم الحبل على الغارب كذلك الأب، لا شك بأن هذا تضيع للأولاد، مما يؤدي المشاكل طلب الزوجة بأن يكتب الزوج البيت باسمها من أجل أنها ساعدته في ذلك. أخي الفاضل هذه مسألة خاصة، يعني إذا كانت المرأة قد ساعدت زوجها يقتسمان مثلا، يعني قالت والله أنا دفعت بنية التملك فتملك على قدر ما دفعت، هذا من الناحية الشرعية. أما إذا دفعت على سبيل القرض ترد لها القرض، ترد لها يعني ما أقرضتك إياه، أقرضتك إياه. أما طلب تسجيل البيت باسمها كاملا مع أن الزوج دفع مثلا، هذا ظلم، هذا ظلم. وبعض النساء قد لها حسابات معينة، هي وسوسة شيطانية، تقول سجل البيت باسمي يمكن أنك تزوج علي ولا شيء، أنا تحسبها، هذا لا شك بأنه وسوسة شيطانية وليس لها الحق في أن تضغط على زوجها في هذا الأمر. هل المهر المؤخر دين ومتى وقته؟ نعم، المؤخر دين وتستحقه المرأة بأحد الفرقتين الطلاق أو الموت، ولذلك هو دين. فإذا توفي الزوج يخرج أول ما يخرج من تركته. بعض الفقهاء يقول هو دين تستحقه المرأة في المطالبة، يعني ولو بغير الفرقتين. بعض الأسئلة تحتاج إلى تفكيك. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، ما الفرق بين الدين والخلق، وهل يكون صاحب الدين بلا خلق؟ هذا بعض العلماء يقول ما إذا جاءكم أو أتاكم أو خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، ومن باب التأكيد على مسألة الخلق. قالوا لأن الدين الإنسان في الغالب يكون غير ظاهر للناس، أما الخلق لا، فالناس يقولون هذا إما صادق وإما كذاب، إما مثلا يعني أمين وإلا خائن، إما كذا وإلا كذا. فلذلك قالوا هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، هكذا يذكر العلماء للتأكيد على جانب الخلق. هذا السؤال ما عرفت، يقول ماذا يفعل الرجل إذا كانت أخته تنعس عند نصحها بالصلاة؟ هذه يسأل فيها راقي. نعم خلاص. سؤال يقول كيف يكون الابن قدوة في البيت؟ الابن أو يعني هو السؤال يقول الابن المعروف بأن الأب، لكن الابن أيضا يكون قدوة، وهذه مسألة مهمة. يعني ما ينبغي للابن أيضا أن يعيش في جلباب أبيه السلبي. يعني بعض الأبناء نضج وبلغ ومثلا والده يرتكب خطأ ويقصر في واجب، ما يجوز لك أن تقلد أباك في هذا. يعني ما يلزم الله يكون الأب قدوة سيئة أني أنا أكون قدوة سيئة، لا، وإنما نحن ننبه الآباء أن يكونوا قدوة. لكن إن لم يحصل الولد يجب أن ينعتق عن مثل هذه المسألة التي قد يغلط فيها بعض الناس، يقول أبوي يسوي أو أمه تسوي، هذا غير صحيح. صلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.